بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فدرسنا هذه الليلة هو الدرس 20 في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى. توقفنا في درس مضى في باب ما جاء في النشرة، كان الدرس الماضي في باب ما جاء في النشرة، ودرسنا هذا اليوم قال الشيخ باب ما جاء في التطير. باب ما جاء في التطير، والتطير قد سبق معنا تعريفات له في درس ودروس مضت، وهو أي التطير أن يقوم أهل الجاهلية، كان من هذا من أعمال الجاهلية أن يقوم الإنسان ومن أراد قضاء حاجة، سفر أو زواج أو أي شيء من أمور حياته، فإنه يتطير، أي ينظر في هذا الذي سيشرع به من سفر أو أي عمل هل هو خير أو شر، فيقوم بزجر الطير. الأصل هو زجر الطير، وقد يزجر ظبي، وقد يزجر حمام، دجاجة، وقد يزجر أي حيوان. فإذا زجر الطير أو هذا الحيوان فيتجه يمينا، قال هذا خير، وأقدم على عمله الذي يريد قضاءه. وإذا اتجه شمالا قال هذا شر، وهذا عمل لا خير فيه. وهذا هو التشاؤم والتفاؤل بزجر الطير، وإما يمضون في حاجاتهم أو يرجعون عنها، وهذا من جهلهم وكفرهم بالله، وأن الأمور جميعها بيد الله تعالى، وهو من تزيين الشياطين لهم أيضا، شياطين الجن والإنس كالمنجمين والكهنة والعرافين وغيرهم من الدجاجلة. وفي ذلك أن التطير والتشاؤم قد يكون بأحد ثلاثة أمور، إما بمسموع أو مرئي أو معلوم. المسموع كأن يخرج لسفر ثم يسمع أحد يقول يا خائف أو يا خسران أو يا فاشل، فهذه الكلمة تجعله لا يمضي في سفره ولا في ما أراد، وهذه الكلمة تدل على أن في هذا السفر خسارة وفي خوف وفي كذا وكذا وكذا. وإذا هذا في المسموع، وإذا سمع من يقول يا فالح يا مسلم يا ناجح تفاءل، قال هذا خير، هذا سفر أو أمر فيه نجاح، فيه فلاح، فيه كذا، فيه كذا. وهذا تطير بالمسموع. والذي ينادي بقوله يا خسران أو يا رابع هذا ليس له علاقة بهذا الرجل لا من قريب ولا من بعيد، لكن هو يربط نفسه بهذه الأصوات وهذه المقالات لظلام قلبه، أو يكون معلوم أو مرئي. المرئي مثل أن إذا خرج لقضاء حاجة رأى بومة فيتشائم، أو رأى حمار، أو رأى إنسان أعور، أو رأى شيء فيه خوف فيتشائم، فيتشائم بهذا الذي رآه المرئي. وإن رأى خلاف ذلك، رأى ما يسره مما يسر الإنسان، فإنه يتفاءل بذلك. كل هذا من ظلم القلوب ومن ظلماتها، وقد يكون بأمور معلومة كالتشاؤم والتفاءل بالأيام والشهور وهكذا بالأرقام وغيرها. فبعض الناس تجدهم حتى في هذه العهود، نسمع هذا بعض الناس من الجهلة يقولها يوم الأربعاء، يقول هذا يوم الأربعاء يوم يعني يوم شؤم. من قال هذا يا أخي بارك الله فيك؟ من يعني أوجد يوم الأربعاء هذا؟ الله تعالى. أو يقول شهر صفر هذا شهر شؤم، لما شهر شؤم؟ هذا كانت عادة في الجاهلية أن الله تعالى كان حرم عليهم الاقتتال في الأشهر الحرم، فكان بعد نهاية محرم الشهر الحرام يدخل صفر فيحصل قتال ويحصل موت كثير في القتال، فقالوا هذا صفر شهر شؤم، والله شؤم منكم أنتم اللي تقاتلون. وهكذا بعض الأحيان بعض الناس يتشاؤمون حتى في العصور هذه من بعض الأرقام، قلت 13 هذه شؤم. فهذه كلها من أعمال الجاهلية التي ينبغي الحذر منها. وحكم التطير أنه ينافي التوحيد وكمال التوحيد، لأنه ينافي التوكل على الله، ولأنه تعلق بوهم، شيء من الوهم، وهذا الوهم الذي تعلق به لا قدرة له في شيء، وإنما الأمر لله تعالى. والتطير إما أن يكون من باب الشرك الأصغر، الشرك الأصغر، وقد يكون من الشرك الأكبر. فإذا تطير بأمر وقال أن هذا الطائر له تأثير على ما أريد أن أفعل بذاته، أي أن هذا الطائر هو ما يسبب النفع والضر، فهذا لا شك أنه كفر وشرك أكبر. أما إذا قال ظهور هذا الذي كان شؤما له تأثير على سفره، على سفري، لكن ليس له مقدور أن يعني ضرر كامل، وإنما هو له تأثير وسبب، فنقول هذا شرك دون شرك، شرك أصغر، لأن الله هو المسبب، لا أحد له القدرة في أن يسبب شيء، وإنما الأمر لله من قبل ومن بعد. فهؤلاء الذين يتطيرون يكون في حال أمرين، إما يقدم ويحجم عن عمله أو ما يريد فعله، وهذا طاعة لهذا الذي تطير به، وهذا من أعظم التطير، وهو والذي قد يمضي، يعني حتى بعض الأحيان يكون في تطير ومع ذلك يمضي ولكن في خوف ووجل وهلع لذاك الذي رأى وتشاءم به. الأمر الآخر إما أن ينصرف، يترك سفره، يترك الذي أراد، يتوقف عن الفعل فلا يمضي لحاجته. كل هذه الأمور من التطير، وهي من إساءة الظن بالله تعالى. فإن كان الذي تطير به يؤمن أو يوقن أو يعتقد أن له تأثير بذاته وأنه الذي هو يضر وينفع، فهذا شرك أكبر، صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان جعله سبب فكما ذكرنا فهو شرك دون شرك. هنا إذن التطير سبب في حصول الكفر وحصول الشرك، إما أصغر أو أكبر، بحصول التشاؤم وحصول التفاؤل الذي ليس متعلق بأمر الله تعالى، وفيه رد على التوكل على الله تعالى الذي هو ينبغي أن يكون في حال الإنسان المسلم. بل كل من خلقه الله تعالى أن يتوكل على خالقه. أورد الشيخ في هذا الباب أول الأدلة، قال: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. في هذه الآية، هذه الآية نزلت على قوم موسى عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، أي إذا أصابهم ضر، أصابهم قحط وجذب وبلاء وأمراض وزلازل وغير ذلك، قالوا: هذا من موسى، هذا الذي يدعي النبوة، موسى عليه السلام هذا نبي الله، قالوا: هذا الذي يدعي النبوة هذا منه شوب ومن قومه وأصحاب أتباعه. سبحان الله، فأبطل الله قولهم، فبين أن هذا من الذي لا ينبغي أن يقال، إنما موسى على الحق والحقيقة خير لهم، يخرجهم من ظلمات الكفر وعبادة الغير إلى عبادة الله تعالى، إلى التوحيد. فقال الله: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي إنما ما يصيبهم من الضر والبلاء وغير ذلك ليس من موسى عليه السلام ولا من قومه، ولكن هو من الله الذي بيده مقادير كل شيء سبحانه وتعالى. ولكن أكثر هؤلاء القوم يجهلون، يجحدون، لا يعلمون، لا يعلمون الذي يضر وينفع، وأن الله، أن الله هو الذي يضر أو ينفع سبحانه. فالضرر إن كان حصل بقدر الله، والنفع إذا حصل فهو بقدر الله تعالى الذي يقدر كل شيء. بل الذي يصيبهم أو يقع بهم بسبب كفرهم، لأنهم كفروا بالله وكذبوا الرسل وآيات الله تعالى، فنزل بهم هذا البلاء، لأن الكفر شؤم والعياذ بالله. ثم قال تعالى في الآية الأخرى وقوله: قالوا طائركم معكم، قالوا طائركم معكم معكم. وهذه الآية جاءت في أصحاب القرية بسورة ياسين: حينما تطيروا بمن أرسل إليهم يدعوهم للخير، فقالوا: إن طائركم معكم، أي إنما طائركم الذي تتطيرون به هذا إنما هو مصاحب لكم فيما يحصل لكم، فإنه منكم ومن أعمالكم، فأنتم السبب في ذلك. إذن الذي حصل هذا ليس من الرسل ولا من دعاة الخير، وإنما من أفعالكم، من ما عندكم من خبائث، فهذه التي جعلت هذا الأمر يقع فيه الشوم. أي مصائب تقع لكم وأي أعمال تكرهونها خبيثة، فهي من شرع الله تعالى، وهي من قدر الله تعالى. نعم، هي من قدر الله، ليس بالشرع، من قدر الله تعالى، يعني شرع كوني، وإنما كانت من أفعالكم وأسباب ذلك الفعل الذي منكم. وفي الآيات التي مرت معنا دليل على أن المقدر للخير أو الشر هو الله لا غيره، كائنا من كان، ولكن الذين يخالفون أوامر الله ورسول الله يجعل الله تعالى الشؤم حاصل لهم في في أعمالهم وأثري لغلمة قلوبهم ولكثرة العصيان منهم. وهذا العصيان إنما بأفعالهم والمصائب أيضا اللي تحصل منهم إنما بأفعالهم نتيجة أفعالهم. ولذلك قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر. نعم الفساد ظهر في البر بما يا رب؟ قال بما كسبت أيدي الناس. إذن لما ظلموا وجحدوا وكفروا حصل لهم العقاب بالفساد في الأرض والاقتتال وغير ذلك، كما نرى في حال الناس اليوم. انظروا إلى حال الأمة اليوم، كم فيها من الفساد، كم فيها من القتل، كم فيها من الأمور الخبيثة التي لا يعني لا يجوز فعلها، ويعني من المصائب التي تقع بها. ما سبب ذلك؟ أنهم لم يستقيموا على الحق، لم يثبتوا على ما جاء في القرآن والسنة من أوامر الله تعالى، فكانت أعمالهم هي السبب في حصول الضر الذي وقع بهم. ثم الشيخ رحمه الله تعالى أورد الدليل الآخر الثاني، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجه وزاد مسلم، يعني زيادة عند إمام مسلم في هذا الحديث يعني غير الذي في البخاري، قال ولا نوء ولا غول، ولا نوء ولا غول. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا، كل ذكرها في الحديث، ولا نوء ولا غول، كل هذه، هذا معنى أي لا عدوى، أي أن المرض لا ينتقل من مريض إلى مصح بطب بذاته، يعني العدوى المرض ذاته لا ينتقل بنفسه، ليس له قدر المرض أصلا، وإنما ينتقل بقدر الله وإرادة الله تعالى، فيكون سببا قدره الله تعالى، ولا حيلة في ذلك. لكن مع ذلك لابد بالأخذ من الأسباب، لابد بالأخذ بالأسباب. نعم إذا المرض لا ينتقل بذاته ولا بطبعه هو المرض، وإنما ينتقل بقدر الله إذا شاء سبحانه وتعالى، فلا عدوى أي لا عدوى تنتقل بذاتها، ولا مرض ينتقل بذاته من مريض إلى مصح، ومع ذلك شرع الله الوقاية من الأمراض وأخذ الأسباب مع اليقين أن هذه الأسباب لا تؤثر بذاتها وإنما بقدر الله وتقديره. ولذلك قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما قدم إلى عمواس في رحلته إلى الشام، وأخبر أن عمواس بها مرض الطاعون، فوقف عند أبوابها واستشار الصحابة وعزم بعد ذلك، فقال نرجع. قالوا يا أمير المؤمنين أترجع من قدر الله؟ قال رضي الله عنه إنما نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم جاء أحد الصحابة رضي الله عليهم وبين، وهو عبد الرحمن بن عوف، وبين أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إذا حصل الطاعون في بلاد فلا تدخلوها، ومنع أيضا الخروج منها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا في الحديث الصحيح عند مسلم لا يورد ممرض على مصح، يعني لا تورد الإبل الصحاء المريضة على الصحيحة. وهكذا الإنسان يعني المريض إذا كان مرضه يعني مما جرى من معرفة الناس بالأسباب الكثيرة أنه له نوع عدوى، أي بمعنى يكون سببا في حصول عدوى بأمر الله تعالى، فإنه يحجر عليه مثل ما يحصل في حجر الصحي في بعض الدول. عندنا في أيام الحج هنا في في مكة في المملكة يحجر على الذين يأتون ببعض الأمراض التي اشتهرت كالطاعون وغيرها. قال لا يورد ممرض على مصح. وهذه الرواية ليس فيها يعني أنه هناك يعني تأثير بذاتها. هذه الرواية ليس فيها رد يعني بمعنى يعني لا ليس فيها رد للقضاء الذي قضاه الله تعالى. أي يعني هذه الألفاظ لا عدوى ولا غير هذه ليس فيها رد للقضاء الله تعالى. وإنما النهي عن قول الإنسان يعني بأن المرض الفلاني يعدي المرض الفلاني يكون هو معدي بذاته. وإنما إن اعتقد أنه سبب من الأسباب والأمر بيد الله تعالى ثم توكل على الله فهذا أمره يعني إلى خير. وهذا الذي ينبغي أن يصار له. بل ينبغي تجنب الضر بالأسباب بأخذ الأسباب. أليس رسول الله عليه الصلاة والسلام قد نهى عن العزل؟ أن الرجل يعني إذا أراد جماع زوجته إذا قرب من القذف أنه يعزل. ثم نهى عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. أذن به ثم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أن هذا العزل لا يقدم ولا يؤخر. طيب لما نهى عن العزل وفعله الناس كيف كان ذاك؟ يقول هذا لأن يعني العزل هو سبب في عدم الحمل، ومع ذلك الحمل هذا مطلوب شرعا ولذلك لا يؤخذ يعني بالعزل كأنه سبب بذاته في منع المولود حصول أو عدم الحصول، وإنما يقول هو سبب من الأسباب. ومع ذلك ينبغي الإنسان أن يحرص على جماع زوجته، وما وهبه الله تعالى من ذرية فهذا خير عظيم مطلوب شرعا. ثم قال ولا طيرة، تقدم الكلام في هذا. قال ولا هامة، والهامة هذه قيل أنها طائر مثل البومة، كان العرب يتشاءمون من البومة، وكان يتشاءمون من بعض الطيور، فإذا يعني وقفت البومة على بيت أحد قالوا هذا بيت سيكون فيه موت أو قتل، وهذا من ضلالهم. وقيل أن البومة الهامة، وقيل أن الهامة هي روح المقتول، يعني إذا قتل إنسان فإن روحه تعمد في طائر وتقف على البيت تصرخ حتى يؤخذ الثأر لهذا الذي قتل. وهذا كله من أفعال الجاهلية. فالرسول نفى لا عدوى بذاتها ولا هامة تنفع ولا تضر، كل هذا من الشؤم والتفاؤل مما ليس له أصل في الشرع. قال ولا صفر، قيل المقصود بصفر هو شهر صفر، لأنهم كانت يشامون به، وذكرنا بالأسباب كانت في الجاهلية تحصل. وقيل أن صفر دودة أو حشرة تكون في بطن يعني الإنسان فتسبب له مرض فيموت أو يمرض. هذا إذا نفاه الرسول. لا شهر صفر بذاته له تأثير في بشيء لا خيرا ولا شر. ولذلك يخطأ بعض الناس يقول يعني صفر يعني الخير، طيب ومن قال أنه شر؟ كل هذه الشهور بإذن الله تعالى خير، فيها خير وفيها شر بإذن الله تعالى، ولكن ليس الخير بذاتها ولا أيضا الشر بذاتها. وهذا النفي في الحديث لهذه الأمور ليس نفي للوجود، بل هي موجودة بأمر الله تعالى، لكن النفي في التأثير. في التأثير فهو من باب تجنب الأسباب، من باب تجنب الأسباب، فهي لا تؤثر بذاتها، لا العدوى ولا الصفر ولا الهامة ولا غيرها لا تؤثر بذاته، وإنما يكون التأثير بإذن الله تعالى سبحانه. ولذلك يجب على الإنسان التوكل على الله مع الاعتماد على الله تعالى. والتوكل معنى صدق الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب المشروعة، هذا معنى التوكل. قوله في الرواية الأخرى ولا نوء، النوء هو منازل النجوم وطلوعها، النجوم والشمس والقمر لها مطالع عند العرب، فإذا طلع النجم الفلاني قالوا هذا نجم الفلاني، وإذا طلع الشمس قالوا هذا نو كذا نو كذا بالنجوم يعني. فهذه النجوم طلوعها وظهورها لا يقدم خير ولا شر، ولكن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن النجم الفلاني له تأثير على الأرض بمرض أو كوارث أو حروب أو غير ذلك، وهذا من الجاهلية، من فعل الجاهلية. فلا هذا النجم وهذا النوع له تأثير في خير ولا شر، وإنما النجوم جعلها الله تعالى كواكب لها يعني أمر عظيم في حياة الناس، وهي تدلهم على جهة القبلة وفي حال السفر يعني، وعلامات وبالنجم تهتدون، هكذا قال الله تعالى. إذن لا نوء أي لا نجم وطالع له ضرر على أحد، قال ولا غول. الغول هي كما قيل نوع من الجن ومن الشياطين، كانت تظهر للناس في طرقهم وهم مسافرون وتهلكهم، يعني جن وشياطين، فتوقع بهم الهلاك. فهذا يعني الظن والتشاؤم هذا، وهنا نفى الرسول قال لا يعني غول ولا يعني شياطين، وإنما هي أوهام جاهلية، ويكون بسببها ظهور بعض الشياطين والجن فتضر هؤلاء الذين هم أجهل الناس لما تعلقوا بهذه الأمور. ثم أورد الشيخ رحمه الله تعالى الدليل الثالث، وقال في هذا الحديث حديث أنس وهو أيضا في الصحيحين، قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل، ولا ترد مسلمان، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الحديث فيه بيان لبعض ما جاء في هذا الباب، وقوله لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، مر معنا معنى لا عدوى ولا طيرة، وقوله ويعجبني الفأل. هذا الحديث أولا نقول في سنده عروة ابن عامر، في سنده عروة ابن عامر، فالحديث متكلم في سنده. لا هذا الحديث لا ليس في ذلك، إنما في إيش؟ في السند الذي عند أبي داود. أما حديث أنس الذي هو معنا هذا ليس، هذا بالصحيحين. إذن لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، أي يسرني سماع الكلمة الطيبة، من باب السرور يدخل عليه سرور، بس فإذا سمعت كلمة طيبة تدخل لك السرور، لكن هل هذا السرور يجعلك تجزم بأن الذي سيحصل خير أو أنه شر؟ لا لا علاقة بذلك، إنما من باب يعني التفاؤل أنك الكلمة تعجبك فتدفعك إلى مزيد من النشاط في عمل معين. قال ويعجبني الفأل أي يسرني، والفأل كما قلنا كلمة طيبة، كلمة طيبة تدخل السرور على الإنسان ويحصل عندهم انبساط لهذه الكلمة جميلة التي يعني فيها يعني كلام يعني يدل على خير. هذه كلمة لا تقدم هي بذاتها ولا تؤخر وليس فيها محذور، وهذا الذي كان يعجب الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا سمع الرسول يعني كلمة من ذلك قال أبشروا خير، أبشروا خير. سهل بن عمرو لما جاء في يعني في يوم الحديبية قال سهل لكم الأمر، تفاءل الرسول باسمه سهل بن عمرو، فسهل هذه يعني ما سهل الله لكم الأمر، وفعل الحمد لله حصل خير عظيم. أما رواية أبي داود هذه التي فيها عن عقبة بن عامر فهذه رواية يعني فيها عروة ابن عامر، والذي فيها أن بعض أهل العلم قالوا كلام، ولكنها يعني شاهد لها الحديث الأول. طيب، قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله فقال: أحسنها الفأل. يعني ذكرت بمعنى يعني قالوا يا رسول الله يعني الطيرة التي كانت في أيام الجاهلية، فردها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: الطيرة هذه من فعل الجاهلية. ثم قال: أحسنها الفعل، يعني من سمع كلمة طيبة، ليس أن الفعل طير من الطيرة، لا ليس ذلك، ولكنه شيء يقارب ذلك، من باب أنه ينشط الإنسان لقدام ويجعله نشيطا في إقدامه، ولا يرده، مع ذلك لا يرده، لأن الطيرة ترد، أما هذا الكفال يعني يعجبه ويقدم لا يرده، ولو سمع كلمة غير طيبة يا خبيث يا ذلك ما يرده عن ذلك، ولكن يحب أن يسمع الكلمة الطيبة. إذا الفعل يزيده قوة ونشاطا ومتابرة وإقداما، هذا جانب التأثير. قال: ولا ترد مسلما، ولا ترد مسلما، أي أن هذا النوع يعني أولا الطيرة التي من الطير ومن زجر الحمار وغير ذلك ومن رواية الأعور، هذه ما ترد مسلم، هذه ترد أهل الجاهلية الذي كانوا يفعلونها في ذلك. أما المسلم أولا لا يعمد إلى هذا، وإذا رأى شيء من هذا لا يبالي فيه، لأنه موحد بالله تعالى وتوكل على الله تعالى، عامل بالأسباب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأى أحدكم ما يكره، أي من الأمور التي تكرهها وهي كثيرة في الدنيا هذه، قال: فلا يضره ذلك، ولا يحصل عنده التشاؤم الذي يحصل عند أهل الجاهلية، وإنما يعني يقدم على ما كان عليه. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل، هذا من باب الذكر والاستعانة وهو حقيقة التوكل، ويقول ماذا؟ اللهم، أي يا الله، لا يأتي بالحسنات إلا أنت، يعني لا يأتي بالخير إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، فما كان من خير يقع بنا هو من الله، وما كان من شر يقع بنا فهو شر ويعني مذموم في الموقف الذي وقع به، مفعول به وليس من الله، فإن ما يأتي من الله إلا كله خير. وقد يقع الإنسان به مرض يكون في يعني في المريض هذا يعني ضرر وشيء يعني، ولكنه من الله تعالى مقدر، ولربما فيه خير عظيم، يعني ربما فيه خير عظيم، فالإنسان ينبغي أن يسلم القدر، فلا يأتي بالحسنة إلا أن لا يقدرها ولا يخلقها، الأمور الحسنة الطيبة التي يحبها الناس إلا الله تعالى، ولا أيضا يعني تحصل السيئات تحصل المصائب وغيرها إلا إذا أذن الله بذلك. فما يسوء المرء كائنا من كان في حاله في ماله، هذا يعني إنما هو من الله تعالى، فإذا أصيب مصيبة ينبغي أن يستسلم وأن يعمل أسباب في دفعها، ومع ذلك يرد الأمر لله تعالى وهكذا. فينبغي الإنسان أن لا تؤثر فيه الكلمة هذه وإن التي يعني فيها شوم غير ذلك، وإنما يمضي في حاجته، يمضي في حاجته، فإن تعلق بها كفعل الجاهلية وقع في أمور لا تحمد. ثم قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول الإنسان من حال إلى حال ومن أمر إلى آخر إلا بالله، لأننا نستعين بالله، إياك نعبد وإياك نستعين في أداء الصلاة، في الصيام، في المشي إلى أمور الخير، في عمل، كل هذه أمور معلقة قدرته. فلا حول لأحد كائنا من كان، لا تحول ولا قدرة ولا قوة، بل إنسان ضعيف في ذاته، إلا بأمر الله تعالى، والأمر مفوض لله، وهذا في كمال التفويض، هذا الدعاء في كمال التفويض لله تعالى، وأن الإنسان يبرأ من حوله ومن قوته مهما كانت القوة التي قد يغتر بها. وهذا الحديث إن صح ففيه بيان للرسول عليه الصلاة والسلام أن ما يكره التشاؤم وغير ذلك إنما ينبغي أن يقابل بهذا الدعاء: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا ينفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. وهذا أيضا فيه توكل على الله تعالى. ثم أورد هنا دليل آخر في هذا الباب، قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. الطيرة شرك كما فصلنا فيما مضى أنها قد تكون شرك أكبر وتكون شرك أصغر، فهذا مضى معنا. فإن التطير يعني بما بينا يوقع كثير من الناس، وفيه يعني دلالة على ضعف التوكل ووهن في العزم وخور، وهذا لا ينبغي أن يكون حال مسلم. إذن لا يضرك التطير ولا ينفعك أيضا، وإنما هو أمر فيه خطر على عقيدتك، فابرأ منه واحذر منه وتوكل على الله تعالى. وما منا، أي ما منا أحد إلا ويحصل عنده شيء في نفسه، لكن هل هذا الشيء يؤثر فيه ويقدم ويقول؟ لا، ما ينبغي. بعض الناس في مما رأيت في هذا الزمن يتطيرون بأمور عجيبة، يقول يعني افتح كتاب الله تعالى، افتح القرآن، فأول آية تقع عليك يعني بصرك يقع عليها اقرأ ما فيها، فإذا جاء فيها ذكر النار أو العذاب قال هذه تشاءم فيها، وإذا ذكر فيها الجنة وكذا قال هذا نوع من التطير، هذا ما يجوز، لا يجوز. إذن ما منا إلا متطير يحصل شيء عنده في نفسه وفي قلبه، لكن ينبغي يدفعه بعقيدته وتوكله على الله تعالى، ولا يركن إليه ويعبد على ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار والتوكل وأخذ الأسباب في كل موضع، حتى يكون في ذلك توكل على الله تعالى على الوجه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافي سبحانه وتعالى. قال: وجعل آخره من قول ابن مسعود، أي أن هذا الأثر قيل أنه موقوف على ابن مسعود في آخره. قال: ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما، من نعم رضي الله عنه عمرو بن العاص: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما الكفارة؟ فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا الحديث ضعفه وجاء في مسند الإمام أحمد وعند غيره، لكن ذكر أن فيه ابن لهيعة، وابن لهيعة معروف بالعنعنة، وإن كان بعض أهل العلم يحسنون هذا الحديث. طيب، الحديث يقول: من ردته الطيرة، أي جعلته يعني لا يقدم على ما نوى من عمل، لا يقدم على ما نوى من عمل، وجعل هذا الذي رآه صادا عن ذلك العمل، كأنه يجعل له تأثير على ذلك، ردته عن حاجته التي يقدم عليها أي إن كان. إذا من ردته الطير عن حاجته فقد أشرك، أي وقع في شرك. هنا الشرك كما ذكرنا إما أن يكون شرك أكبر وإما أن يكون شرك أصغر، صلى الله عليه وسلم. ثم سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام فقيل: ما كفارة ذلك يا رسول الله؟ يعني من وقع في نفسه شيء يكفر عنه يقدم ويمضي. ذكر هذا الدعاء أو الأثر، أن تقولوا: اللهم لا خير إلا خيرك، لا خير إلا بيدك سبحانه، فالخير بيد الله كله، كل الخير، المطر بيد الله، والصحة بيد الله، والمال بيد الله، كل ما يمن عليك الله تعالى من خير فهو منه، وكل ما جاءك من شر ف
فهو مقدر من الله، وإن كان شر فيك فهو ليس في الفاعل والله، إنما في المفعول. في المفعول. إذن لا خير إلا خيرك، حصر في الخير في الله تعالى، فالخير كله من الله سواء كان بسبب شيء معلوم أو غير معلوم. ولا إله غيرك، ولا إله غيرك، أي هذه كلمة التوحيد العظيمة. لا إله يعني غيرك حتى يكون له تأثير على أحد بضر أو نفع، فالإنسان يتبرأ من ذلك. وهنا يعني في كمال التوحيد، أي أن المعبود والله تعالى حبة وتعظيما وإجلالا وتسليما، هذا الذي ينبغي المسلم. وإذا تمسك بالله تعالى وحد الله تعالى كان على خير عظيم، لا يصيبه الضر فيحزن، وإنما يقول هذا قدر من الله تعالى ولعل في ذلك خير، والله لا أعلم ما هو، وهكذا. وإن صابه يعني خير حمد الله وقال الحمد لله هذا خير، وهكذا مضى في حاله. إذن هذا الأمر لا. قال وله من حديث الفضل ابن العباس، الفضل ابن العباس، إنما الطيرة ما أنباك أو ردك، إنما الطيرة ما أنباك أو ردك. هذا أيضا يعني الإسناد فيه نظر عند بعض أهل العلم، ومعناه معروف، إنما الطيرة التي قرم، التي يعني من أفعال أهل الجاهلية، هذا التي تجعلك تمضي في يعني ما يعني ظننت أنه يكون فيه خير، هذا الذي رأيته، أو تردك، وهي كما ذكرنا تقع بين شرك أكبر ودون ذلك، وهي من أفعال الجاهلية التي ينبغي المسلم أن يبرأ منها وأن لا يتعلق بها، لأن المسلم قد وحد الله تعالى، فلا إله غيره هو الذي يعني منه الخير، ومنه ما يقع من إنسان قد يكون في حاله أنه يراه شر، فنسأل الله السلامة والعافية. فالمسلم ينبغي أن يجتهد في هذه الأمور حتى يكمل توحيده، ولا يكون في خلل بشرك أصغر أو غير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. وبهذا نكون انتهينا من درس هذه الليلة، وإلى درس قادم بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم جميعا، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وننتقل إن شاء الله إلى إخواننا في اللاين، نرى إن كان هناك عندهم أسئلة بإذن الله تعالى. حياكم الله شباب، بارك الله فيكم. ننظر إذا كان هناك أسئلة. هنا أخونا أبو يحيى رضي الله تعالى يقول: ما هي صفات الساحر وكيف نعرفهم؟ لأن في بعض المساجد كانت كلام حول الإمام أنه يوزع تمائم عندما تخبره عن مصير وعلق الشر. الساحر معروف، يعني الساحر له حركات وأقوال، لكن هذه كلها قد تكون يعني من الدجل، يعني يوحى أنه يسحر وأنه يفعل للمريض وأنه يفعل للمصح حتى يمرضه ويأتيه الناس، وهو كذاب لا يسأل له شيء، وإنما يكذب على الناس، يكذب على الناس، فهذا سحره من الكذب ليس له أي تأثير. أما السحر الذي يعني يؤدي إلى الكفر فهو الذي يفعله السحرة الذي يستعينون بالجن، وهذه لهم علامات. فإذا جئت إنسان قال والله عندي مريض فأريد أن تنظر لي، قل هذا هو الذي أمامه الذي هو ساحر، فقل طيب تريد تذهب المريض؟ نعم. قال اذهب واذبح شاه، اذهب واذبح شاه في الموضع الفلاني ودعها لا تأكلها. إذن هذه تكون لماذا؟ تكون للجن، ويعبد الجن هذا الساحر، ويعلقه بأمر متعلق بالجن، ثم يقول هذا يعني طبه في كذا وكذا 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 مما يوحي إليه الشياطين، قد يصيب وقد يخطئ، قد يصيب ويخطئ، والغالب هم يخطئون، وقد يصيبون قدر من الله تعالى. إذن هذه إحدى علامات السحرة، إحدى علامات السحرة. ولهم تمتمات، ولهم أقوال يعني تكون في التمتمة ليست بلغة العرب، وإنما بلغة فيها يعني ذكر شياطين وجن وألفاظ هكذا. فهذا الذي يعني هو حذر من الشرع، ومن ذهب إليه يعني وصدقه كفر كما سبق معنا في درس، ومن أتاه دون ذلك فهو يعني لا تقبل صلاة له 40 يوم هكذا. الإنسان ينبغي أن يحذر كل مظهر من مظاهر السحر سواء بالكذب أو بالصدق، ينبغي أن تبعد عنه ولا تصدقه ولا تعتقد به، وتطرد هذا الإمام الذي يقدم الذي ذكرتم في هذا السؤال أنه يعني ينشر بين الناس عزائم أو شيء من هذا القبيل كباب السحر، هذا يطرد من الناس، هذا يبلغ الأوقاف عنه حتى يبعدوه عن المسلمين. الله المستعان. طيب هذا ما تيسر في الأسئلة، أسأل الله لنا ولكم التوفيق جميعا، بارك الله فيكم، ونستودعكم الله تعالى، وإلى درس قادم بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم جميعا، حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.